فهو مخير في أدائها، وينظر إلى المصلحة في هذا الباب. نقرأ من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وغفر له. لا شك أن التفسير يعني مهم للمسلم، كان ملك، كان وزير، كان فقير، كان غني، إن هؤلاء كلهم يحبون راحة البال، والقرآن شفاء لما في الصدور كما قال الله تعالى: وشفاء لما في الصدور. طيب كيف يكون شفاء وأنت لا تعرف معناه؟ لا بد أن تتعرف على معاني كلام الله حتى تعمل مقتضاه في كل قلبك شفاء. فلو كان عندك كتاب في الطب وعندك في بدنك المرض الذي يتحدث عنه هذا الكتاب والعلاج، لكن ما تفهم هذا الكتاب، هل ستعالج جرحك؟ يعني أنت الآن عندك مرض في رجليك واشتريت كتاب فيه ذكر علاج هذا المرض، لو اتبعت تداويت، لكن هذا الكتاب مكتوب باللاتينية أو اليونانية، ما تفهم ما فيه، هل ستعالج رجلك بهذا الكتاب؟ لابد يفهم، كما ذكر ابن تيمية. فالبعض هداه الله تلقاها من أكثر العامة يجي في الصف الأول دائم ماسك القرآن، وهذا يحمد عليه أنه يقرأ. ثم إذا بدأت حلقة العلم في التفسير خرج من المسجد ولم يجلس، فتتدبر تقول هذا كيف سيكون القرآن شفاء لما بصدره، وهي تستعجم عليها أشياء كثيرة في القرآن يحتاج يعرفها، كما قال الله تعالى في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فهو لا يحسن التدبر، أولا ليس من أهل اللغة، ثانيا حتى لو كان أهل اللغة لا يستطيع أن يفهم القرآن باللغة حتى يعرف أثار الصحابة. أثار الصحابة ساقها ابن كثير والطبري، أثار الصحابة ما تعرف بالغيب هكذا بالإلهام، لابد تجلس تسمع إيش قال ابن عباس في هذه الآية. فحينئذ يصير القرآن شفاء لما في صدرك. أما أنك تعرض على القرآن عن معانيه وتريد أن تستفيد منه ويصبح شفاء لك، فهذا كما لو قيل أدخل هذا الحبل في سم الخياط، هذا ما يمكن، لا يمكن. فالعلم لا يعرف بالإلهام، العلم بالسماع. نعم. وكم من آية تجلس مع بعض العامة فاهمينها غلط، خطأ، مثل آية مثل قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. يفهمها العامة اليوم أن الماء إذا انقطع مات الناس، مات الخلائق، بينما معنى الآية: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أصل تكوين كل كائن حي من الماء، كما قال تعالى: الله خلق كل دابة من ماء، جعل هذه الخلائق مخلوقة من الرجل والمرأة من المني، والحياة كذلك من ماء، كما قال: منهم من يمشي على فمنهم من يمشي على بطن، ويمشي منهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، فكلها مخلوقة من ماء. فلولا أنه اطلع فلان على كتب التفسير لما عرفنا معنى كلام الواحد القدير، فيكون حينئذ شفاء لما في الصدور. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم عند قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الآية. قال رحمه الله: قال السدي في تفسيره: عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، يضل به كثيرا يعني به المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا ويقينا، لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا، من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم، وأنه لما ضرب له موافق فذلك إضلال الله إياهم به، ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم.
وذلك أن المنافق إذا عرض عليه القرآن وكذبه يزيد هدى ولا ضلال؟ ضلال. والمؤمن إذا عرف معناه وتدبره، قال في نفسه: أنا أريد أن أعرف معنى القرآن، جلس في حلقة تفسير وسمع معنى القرآن ثم عمل به وآمن، قبل العمل آمن به، يزيد هدى ولا ضلال؟ فإذا سيكون هذا القرآن على المنافقين زيادة في الضلال، لأنهم لا يؤمنوا به. لذلك قال: هدى للمتقين. القرآن يصبح هدى لمن اتقى الله فسمعه وآمن به وعمل، فيكون هدى له، قائد للجنة. أما من لم يؤمن به فسيكون عليه عمى، وسيفسره على وجه لا يحبه الله ولا يرضى، كتفسير الجهمية لآيات الصفات، فكان القرآن والجهمية كفار، كان عليهم عمى، فإنهم لم يؤمنوا بمحكمة وظلوا عند متشابهه، فكان عليهم عمى. ألم يقل الله على فلاني: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والأحسن الوقف على هذا: هدى للمتقين. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لأن يكون هذا وصف كما تقدم في كلام كثير. متى؟ الذين يؤمنون بالغيب، وهذا القرآن من الغيب، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى أن قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذا بدأها بقوله: الذين يؤمنون بالغيب، فاللي يؤمن بالغيب ويعمل مقتضى ذلك فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هو هدى، هو على هدى. سألني سائل بالأمس، سائل يعني رجل فاضل، بالأمس أرسل لي رسالة عبر الهاتف، يعني البعض خاصة مثل ممن يحصل له مشاغل كثيرة ما يتصل مباشرة، يرسل رسالة حتى يجيب ربما بعد يومين ثلاث، إلى أن تيسر الوقت يجيبه. فمن أرسل لي رسالة هذا الفاضل، قال: يا كيف أعرف أني على هدى؟ كيف يعرف الإنسان نفسه أنه على هدى؟ أنا ماشي أصلي أصوم أشتري لأولادي مقاضي من البقالة وأنام وأروح العمل وأتخاصم مع زملائي أحيانا إلى آخره، يعني مثل ما يفعل الناس، كيف أعرف أني على هدى؟ نعم، الجواب في مطلع سورة البقرة وفي حديث نبوي. أما مطلع سورة البقرة فكما سمعت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب الذين يؤمنون بالغيب أول شيء هل أنت مؤمن بما سمعت من خطباء الجمعة؟ إذا حضرت درس كل ما قال ابن كثير شيء وهو متفق عليه أو دل الدليل عليه أهمنت به صدقته جزمت به في نفسك بالغيب أهمنت بالغيب بعد أن درسته وطلبت العلم وأقمت الصلاة أقمت رقابة المفروضة الواجبة ولا أضعتها تنقل في سجودك وتطمئن في صلاتك وتأخر عن وقتها حتى يفوتك الوقت تقيم الصلاة؟ طيب تؤتي الزكاة إذا كان عندك فلوس وبلغ النصاب وحال الحول تخرج زكاة مالك؟ ضم إليها صفات المؤمنين التي جاءت فيها تخرج آخر الآيات البقرة قال أولئك على هدى من ربي إذا صدف هذا فإن شاء الله تعالى هدى. أضف إليها مطلع سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون لا يشك يفلح لا يفلح إلا هو على هدى. متى يكون مفلح ناجح؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون هل أنت تخشع في صلاتك؟ والذين هم عن لغو معرضون هل إذا واحد فتح معك مجلس لغو تجاري ولا تقول خلاص إن شاء الله أشوفك بكره وتنسحب منه بلباقة تقول سلام لا نبتغي الجاهلين ولا تخوف كل ما يفتح معك مجلس لغو في الواتساب ولا في مجلس في وليمة تخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين أم أنك تفرز كلامك تشوف الكلام اللي ينساق فيه له تكون كما وصف الله الإيمان وأنهم إذا سمعوا إذا مروا باللغو أعرضوا عنه تعرض هذا وصفهم أنهم إذا مروا باللغو أعرضوا عنه أو إذا سمعوا أعرضوا عنه هذا وصفهم. هل أنت حافظ فرجك؟ الحمد لله لا تقع في الفواحش. طيب وسائل الفواحش كالنظر في التمثيليات والأفلام ترفع بصرك للممثلة كناشرة شعرها وكاشفة صدرها نحرها وسحرها تغض بصرك وسائل الزنا ما عندك. هل إذا اضطررت للمستشفى تراجع مع زوجتك هل تمازح الممرضات إذا شفتهم أو المضيفات الطائرة جميل بيبسي لا أبي كذا أبي كذا كذا رأينا بعض الركاب السفلة ركاب الطائرة سفلة إذا ما تفعل لا الزنا ولا وسائله جزاك الله خير لا تفعل لا الزنا ولا وسائله حافظ فرجك يا سعيد شهادة زور قال تعال اشهد معي ترى فيها مبلغ كبير هذه تعال اشهد في المحكمة قلت لا ما اشهد زور لو تعطيني المليار والله ما أشهد زور عيشت الحياة المكد بهذه الشهادة لا والله ما أشهد زور أمره على مليار الحمد لله. ثم جاء النبي بقوله من سره حسنته لأن يحس فضل الله عليه وتسره الحسنة أنه أصاب ويشكر الله وساءته سيئته فذلك المؤمن فهذا على هدى. طيب نسينا شيء أساس إذا ما طلبت العلم هل ستعرف أنك على هدى ولا على غرام؟ ما الدليل أن الله سمى النصارى ضالين؟ إذا لا بد تطلب العلم حتى تميز أنت على هدى ولا لا. نعم على هدى ولا لا. اختصم عندي طالبان بينهم مسألة تجارية وش فيه؟ قال والله قال لي حط عندي 300,000 ضمان بنكي وإن شاء الله بتجيك كذا وكذا. بعد ما وقع الفاس في الرأس قلت هذه المعاملة حرام حرام عليك تسويها. لما سألتني أو سألت المشايخ؟ قال والله جاءت كذا لم تكن على هدى. في إيش؟ في أن الله أمرك أن تسأل أهل العلم فلم تسأل، ليس على هدى. في هذا في هدى في صلاتك ربما، في هذا لم تكن على هدى. طمع المال عمى بصرك، حتى ربما قلت في نفسك لو سألت الشيخ يقول لي حرام أسوي إن شاء الله توب. إذا أنت على هدى، أنت الآن أنت على هدى، ليش ما تسأل؟ فهذا لا شك أنه سمع أن الله قال، ولو على لسان خطيب جمعة سمعها، ولو إمام مسجد يقرأ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيتخلف الهدى عن العبد بأحد أمرين، فما هما؟ إما الجهل، وإما اتباع الهوى. الجهل فلا يتعلم ولا يسأل، تعلم وسأل قال لي ترى هذا معاملة حرام، بعد طول الليل يفكر يقول مبلغ كبير، اشتري كوكب مع بكره بيوقع معي العقد، يقول لي الشيخ حرام، محتاج انا الان يلا بنوقع العقد. اذا غلب على هواه وقع العقد، هو يعرف ان الشيخ افتاه حرام. اذا هذا متبع هوى، والاول وكلاهما على غير هدى، سواء كان جاهلا او ايش، او متبع هوى. المتبع الهوى كاليهود، تعلموا ولم يعملوا فهم مغضوب عليهم. أما النصارى عالم كما رأيتهم في أوروبا، عالم مرفه ما يريد يضيع وقت لغير ترفيه في غير ساعات العمل، يروحون للغابات ويقعدون أيام ويشوون، كل حياتهم ترفيه، ولا حتى يروح الكنيسة يتعلم، يعني يتعلم دينهم، ودينهم باطل لا شك، فلا يتعلم ولا يجلس. فالمسلم العابد مثل النصراني في هذا الباب، ليس كافر. بعض الناس من يقول ما في سبب النصارى من العامة فقابلني يقول يعني لما يتعلم نصراني يا أخي فيه شبه، شبه هو كافر، فيه شبه بالنصارى. نصارى طفنا في إيطاليا في ألمانيا، وكان عندنا دورات علمية هناك، نشوفهم كل ما نمشي في الطرق السيارات التي تدخل الغابات وتنزهوا، طول حياتهم كلها إرفاه في إرفاه، ولا يدرسون العلم الشرعي عندهم إلا العلم الترفيهي، قصص شكسبير ممكن. فالمهم أنهم ضالين. فالمسلم إن كان خط حياته هذا الخط، يقول أنا بصلي وأصوم ما أحضر حلقات علم، الله غفور رحيم، مثل ما شفنا وتعلمنا نسوي من غير حرص على العلم، فهذا عن طريق ضلالة. إذا لابد من أمرين، طلب علم واتباع له بعد سماعه بإخلاص وتوحيد وسنة. نعم. فهنا تعرف أنك على هدى.
قال وقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، أو وقال وذلك هداية من الله لهم به وما يضل به إلا الفاسقين، قال هم المنافقون. وقال أبو العالية وما يضل به إلا الفاسقين، قال هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس، وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس وما يضل به إلا الفاسقين، قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة وما يضل به إلا الفاسقين، فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. وقال ابن أبي حاتم حدثت عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد في قوله تعالى يضل به كثيرا، يعني الخوارج.
نعم. إذن على ضوء ما درستم في مقدمة التفسير لابن تيمية، نعم، أصول التفسير، لما قال مرة أهل النفاق ومرة الخوارج، وسبحان الله نحن فتح ضربنا مثلا ولم نراه هنا، قلنا الجهمية تري عليهم القرآن فأنكر آية الصفات، فماذا تقول في الخلاف هذا حينئذ؟ تنوع لا يعارض، كلهم كان عليهم عامة ما آمنوا به. الخوارج جاءوا إلى مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره. قال: إذا صاحب الكبيرة يكفر، صاحب الكبيرة يكفر، فلم يؤمن بمحكمه المحكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكانت هذه الآية عمى عليه لما آمنه، وإن كان على وجه تأويل لم نكفره لكنه لم يؤمن بها. فكل من لم يؤمن بالآية على ظاهرها كالجهمية والخوارج والمنافقون من قبل، فكان الأمر كما قال: وما يضل به إلا الفاسقين. فأضلهم الله على فسقهم. وقد قال سعد: يضل بهم كثيرا يا أمر الخوارج. نعم، وهم المنافقون. نعم، اقرأ.
قال: وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي فقلت: قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية، فقال: هم الحرورية. قال: وهذا الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى.
فإن جاءوا الخوارج في هذا العصر إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، آمنوا به على وجه اللي آمن به السلف ابن عباس ومن تبعهم كهيئة كبار العلماء هنا والمشايخ في الشام من أهل العلم الشيخ العلامة الألباني، تتابعوا على فهم السلف في هذه الآية. هل فهم الخوارج كما فهمها السلف؟ آمنوا به؟ لا، كفروا بها الحكام وخرجوا عليهم وأحدثوا الفوضى والثورات، فما كان هذه هداية لهم الآية، كانت لهم هداية لأنهم ما آمنوا بها على وجه آمن به السلف. إذا تعرف أنك على هدى في هذه الآية، وأن الله ما أضلك لما قرأتها، بأن تنظر للسلف كيف فسروها وآمنوا بها، على أي وجه تؤمن مثلهم، سلفهم الصحابة، فانظر كيف آمنوا به فآمن مثلهم، تستريح من الضلالة ويكون تكون الآية لك هداية. نعم. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فإنكم كافرون، في صحيح ابن طلحة قال: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد وحكم بما أنزل الله خلى المحاكم تحكم بقوة فرنسي، لكنه مؤمن أن حكم الله واجب عليه، تساهل للي دين يريدها فهو فاسق، لكن جاهد حكم الله يقول: أنا حكمت القانون الفرنسي في المحاكم عندي في الدولة لأن هذه القوانين أحسن، هذا كافر، أو مثل حكم الله كافر، أو يجوز أني أحكم بها كافر، أما يقول واجب عليه، ولكن إذا حكمت الناس تلتئم علي مشاكل ولا أبغى كرسي، أبغى في كرسي العرش، هذا فاسق لا يخرج من ملة، كما نقل اتفاق الصحابة القرطبي ابن عباس قال ذلك ولم يخالفوا أحد، فصار إجماع لا يجوز تخرج عن سبيل المؤمنين تخترع قول جديد تقول كافر. ومن يشاكر الرسول بعدما تولى الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى، فما أحد خالف ابن عباس. قال إمام أحمد: إذا اختلف السلف على قولهم فلا تحدث قول جديد، فكيف ما في عندهم إلا قول واحد في هذه الآية. نعم.
قال: وهذا الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى، لأن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بن نهروان، فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية، وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل.
أحسن الله إلى هذا العالم الجليل، هذا في نفسي سبحان الله، لأن حولي وقتها ما كان موجود وقت نزول الآية، فإن كلامنا في بداية الدرس عن الجهمية في تفسير هذه الآية بالوصف، ليس أن الله عن الجهمية والخوارج، بالوصف وليس بالتنصيص. نعم، فيدخل في الآية كل مارق زاغ عن معنى كلام الله الذي فهمه السلف بالوصف، أما بالتنصيص هنا قالوا المنافقون إلى آخره. نعم.
قال: وإنما هم داخلون بوصفهم مع من دخل، لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا، وتقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد.
هو النبي كان يفطر على إيش؟ طيب، فإذا أفرطت الرطب، أيوة، هل تقال الرطبة؟ أعد إذن.
قال: وتقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها.
أي نعم، أكمل.
ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور.
إذن وما يضل به إلا الفاسقين. من هو الفاسق؟ الفسق ينقسم إلى قسمين: الفسق أصله الخروج عن طاعة الله، مثل قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها أو إذا خرجت من قشرتها، والفأرة تسمى فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد، أو كما قال شيخنا محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله أن الفأرة في جحرها تجعل مثل خط طريق هكذا، ثم حتى إذا لحقها مثلا أحد دخل الجحر إلى يأكلها أو شيء تجعل لها أنفاق تفسق تخرج عن إيش؟ عن ذلك الخط، تفسق تخرج. نعم، ولعله من هنا يعني من ظاهر اللغة، لو كنت ماشي في خط مستقيم وجاك مخرج وقلت لصاحبك لو كنت أيام العرب افسق من هذا، يعني اخرج عن الخط العام إلى هذا، وهو على قسمين: الفسق فسق ملي، فسق أكبر وهو كفر، فسق أصغر وهو الإصرار على كبيرة أو بدعة، وإيش فعل كبيرة أو الإصرار على صغيرة، فهذا العبد الفاسق لا تقبل شهادته. أنا ما عندي كيف استريح العبد ويصلي ويصوم وهو عند الحي القيوم فاسق، فينبغي تخلص العبد من هذا الوصف. إذا سمع النبي ما عن شيء ما يصر على فعله ويقول الله غفور رحيم، لا يجوز له، حتى لا يدخل في حد الوصف الفسق. الفاسق الثاني واللي هو فسقه أصغر يكون خلاف العبد الصالح. العبد الصالح هو الذي يقوم بحقوق الله، حقوق الخلق، بإخلاص بحسب العلم، عن العبد الصالح. أما الفاسق فقد يكثر فسقه أو يقل بحسب الأمور التي فسق فيها. فأنت إنسان تجد فسقه في تعامله مع ولي أمر بلده، يتعامل معه كالخوارج، إذا جلس في مجلس يحرش عليه: إيش هذه الضرائب؟ إيش هذا الغناء والاختلاط؟ إيش هذا؟ يحرش على ولي الأمر، هذا فاسق فيما يتعلق بولي الأمر، لأن الله أمره بطاعته وترك الإثارة عليه. قال: من رأى من أمير شيء يكره فليصبر، ما قال يثير عليه، ايش الضرائب ايش هذا، لا تثير على ولي الامر، انصحوا في مجلسها تكون فتنه، فهذا فاسق فيما يتعلق بولي الامر. وحين يكون فاسق فيما يتعلق بالنظر يرفع بصره بالتمثيليات، احيانا يكون فاسق في ثوبه يسبل ثوبه تحت الكعب، فاسق في ثوبه، فاسق مع العلم لا يطلب العلم، من جهة انه يصر على الاعراض عن طلب العلم الفرض عليه، فالاصرار هذا هو الفسق. النبي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم الى اخره. والفسق الاكبر هو ان يدعو غير الله، يذبح لغير الله. ثم البدع، كان يحضر موالد، فسق البدع اشد من فسق الكبائر. فقد يكون فاسق في معاملة والده، يخشى القول لوالديه ويترفع عليهم عاق، فهذا فاسق فيما يتعلق بالبر، فاسق مع رحمه، شديد مع رحمه، يقطعهم ويتسفح عليهم ويصنع نميمة بينهم، بين العم والعم نميمة بينهم إلى آخره. فقد يكثر الفسق في الشخص وقد يقل بحسب مخالفته لما يعلم من النصوص. نعم، لكن الخوارج يقولون عن الفاسق فسق أصغر كافر إذا فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، يقولون كافر. وعلماء السنة يقولون هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر أن يشرك به. ولما جاء صحيح البخاري النبي قال عن الله أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فدل أن الفاسق غير مخلف في النار إذا كان فسقه عملي، أما إذا كان اعتقادي وخرج من الله فهو مخلد في النار. فلما قال سبحانه وتعالى يضل به، نعم ويضل به الفاسقين في المنافقين، لكن في معنى الضلال يدخل أيضا الخوارج، لأنهم اشتركوا معهم في ترك الإيمان بما أراد الرحمن. نعم.
قال رحمه الله: فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش. والمراد به من الآية الفاسق الكافر، والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
إذا الفاسقين هنا يضل به هم المنافقون، نعم هم المنافقون، ويضل به كثيرا الخوارج لأنهم اشتركوا مع المنافقين في ترك الإيمان بالمعنى الصحيح. لكن ذوك أولئك كفار لأنهم جحدوا، هؤلاء كما قال العلي لا نكفرهم لأنهم يفر الكفر فروا، فهذا عنده تأويل فهذا لا يكفر، الذي ليس عنده تأويل هو الذي إيش يكفر. نعم، لذلك لاحظ العلماء تصرفوا مع الأشاعرة تصرف غير ما تصرفوا مع الجهمية. ماذا قالوا في الجهمية؟ كفار. ماذا قالوا في الأشاعرة؟ مبتدعة. لاحظ؟ نعم.
قال كما قال تعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الآيات إلى أن قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقون الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتاب في كتبه.
ولعله أول أمر ما هو
التوحيد
كما روى الإمام أحمد المسند إسناده إلى عبد الله بن عباس قال موقوفا على عبد الله بن عباس قال مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه قبلا يعني في عالم الذر فقال الرب وهو يأخذ عليهم الميثاق يعني ألست بربكم قالوا بلى شهدنا تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين فهذا العهد أعظم عهد التوحيد فنقضوه مع أن الله وضع هذا في فطرهم جاءهم النبي فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا طيب ما قلتم لله في عالم الذر إيش لما قال استقرفوا قالوا بلى فكان ينبغي أول ما تسمع النبي يقول قولوا لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله فنقضوا العهد وقال وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب إله واحد ما يكفي لابد من 360 صنم وكما يقول بقى آخرون إله الخير إله الشر وبعضهم إله الحب أو إله النصر مثل علامة نايك هذه اللي يضعونها في الرياضة ملابس رياضية كل ما أشوف شاب أقول لا تلبسها لأن نايك إله النصر فلا تمجد وتضع علامة نايك قدام الناس تمجد هذا الإله على صدرك نعم اقرأ
قال فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه
لكن انتبه يعني هل نستطيع أن نقول أن النقض للعهد يكفي فيه الفطرة أم على لسان الرسل حصل الميثاق أول ما تكلمت الرسل صار إيش الميثاق ما يكفي إيش مجرد الفطرة فإذا قامت الحجة لابد هي مبنية على أمرين ما هي الفطرة والسماع سماع رسالة فحينئذ تقام الحجة وينقض العبد بعدها عهد الله ما تكلمت به الرسل من العهود بطاعة الله وتوحيده أو أن في أهل الكتاب الذين نقضوا ما في التوراة المهم سمعوا الرسالة نعم
قال بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل ابن حيان وقال آخرون بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعاهد إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهد إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حيان نحو هذا وهو حسن، وإليه مال الزمخشري فإنه قال: فإن قلت فمن مراد بعهد الله؟ قلت: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد، كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم، وهو معنى قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إذ أخذ الميثاق عليهم في الكتب المنزلة عليهم كقوله: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال آخرون: العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم، الذي وصف في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآيتين: ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به.
ننتقل للمسند. اقرأ الجملة.
قال: وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره.
نعم. حديث رقم
عليين، كما في مسنده من مسند توابع العشرة حديث عبد الرحمن بن أبي بكر. قال: حدثنا عارم
بن محمد بن فضل السدوسي، لقبه عامر عارم عفوا، وهو محمد بن فضل السدوسي ثقة تغير آخر أمره. نعم.
قال: حدثنا معتمر بن سليمان
بن طرخان التيمي ثقة،
عن أبيه
سليمان بن طرخان ثقة عابد،
عن أبي عثمان
عبد الرحمن بن مخضرم ثقة ثبت عابد،
عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل يغنم يسوقها بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيعا أم عطية؟ أو قال: أم هدية؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال: وأيم الله، ما من 30 و100 إلا قد حز رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل منها قصعتين. قال: فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فجعلناه على البعير، أو كما قال.
هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه، وفيه دلالة من دلائل نبوة النبي، وأنه النبي حق، وأنه لا كذب، كما كان يقول عن نفسه: النبي لا كذب على ابن عبد المطلب. إذا أنه لا يكون هذا الذي حصل في هذه القصة إلا هو النبي، لأنه أمر خارق للعادة، سمى عند العلماء معجزة، أمر خارق للعادة. وذلك أن
أبو بكر عبد الرحمن بن بكر ولد أبو بكر الصديق الصحابي الجليل قال كنا مع النبي 30 و100 فيهم العرب من مثل الآن. كل كم اشتريتها؟ 130 ريال. هم كيف يفعلون؟ يقدمون الأصغر 30 و100. نعم 30 و100. فقال النبي هل من أحد مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحو. فرجل لأنه كان شعير عجنوه. طيب الطعام اللي هو الخبز إراد لحم معه لحم. نعم. ثم جاء رجل مشرك مشعان مشعان أي منتفش الشعر ثائر الرأس مشرك سلاب هذب الهيئة يدخل أحدكم عليه كأن رأسه رأس شيطان يعني أمر النبي بتهذيب الشعر. نعم وما يفعله الناس اليوم طيب يقصونه أفرض ما أعطيك شعر يعني يجينا واحد بالله عليك أو أنشدك بالله منتفش الشعر كأنه شيطان ثم أقول إيش هذا يا أخي وقد رأيتهم في الشوارع يمشوا وأوقفت بعضهم قلت ما هذا كأنه عش طائر اللقلاق هكذا فوق رأسه طائر اللقلاق شفناه في تونس أو في كذا حتى عشه في على إيش أعمدة هكذا يقول ما هذا هل يصح أن يقول قال النبي من كان له شعر هذا مو بكرام هذا أو يقول كان النبي عفوا يطيل شعره النبي كان إذا طال شعره يقول من كان له شعر فليقيمه يتعاهده بالتسريح بالكد. نعم هذا إذا أخذ قول محمد اتخاذ الشعر سنة لكن بعض العلماء يرى ما عادة فتابع عامة البلاد عادة البلاد يقصون الآن شعرهم ما يطولونه والنبي كان يمشي على عادة العرب وقتها انه ومشي في قريش وكان يطيل شعره النبي كالعمامة. فالمقصود ان هذا الرجل مشرك والشرك لا يهذب الشخص يهذب الاسلام شعره كذا منتفش. فنقول لهؤلاء انتم تشبهون المشركين الان في هيئاتكم هذا طويل بغنم يسوقها فقال الذي ابيعا العطية. النبي أصلا ما كان يقبل إلا الهدية الصدقة ما كان يقبلها هو رأس أهل البيت وأهل البيت حرام عليهم الصدقة فليجب على الرجل من أهل البيت إذا جاء واحد يقول تفضل قال إيش هذه صدقة ولا هدية قال والله صدقة قل لا ما أخذها لأني أنا من أهل البيت حرام عليهم الصدقة لأنهم أوساخ الناس والله أكرمهم أنهم يأخذوا أوساخ الناس. أو قال أم هدية فيه مشروعية الهدية لأن النبي ما خيره وقال أو إلا لي أنها مشروعة وقال تهاد تحاب صلى الله عليه وسلم فاشترى منه شاة فصنعت ماذا معنى صنعت ذبحت وقطعت فهذا ربيب صيد البطن هذا أصل فيه يعني مشروعية أكل الكبد مع أنها دم لأن سواد البطن معه كبدة الكبد فيه النبي أكل الكبد اللي يسميه العام اليوم كبدة. نعم هذه التاء المربوطة من جابوها ما أدري كبدة أهل الحجاز يكسرون كبدة أهل النجد يفتحون كبدة وهي الكبد في سواد البطن وفيها فائدة عظيمة لأنها ترفع الدم توصل المرأة في نفاسها أو إذا صار لها فقر الرجل فقر دم بأكل الكبد لأنه فيه لأنه يرفع الهيموغلوبين كما يقال في الدم نسبته فيصبح الرجل قوي فقر الدم مش يورث فقر الدم يورث تسارع ضربات القلب أنه إذا قل نسبة الهيموغلوبين في الدم بما يحس بفقر الدم يصبح هناك نداءات عصبية للقلب إن اشتغل يدفع الدم لأكبر طاقة فيصل خلايا الدم إلى أكبر مكان في الجسم على وجه تسارعه حتى يتغذى تتغذى الخلايا، ففقر الدم يورد تسارع ضربات القلب. فإذا أخذ الإنسان هالهيموجلوبين الكبد ارتفع عنده الدم صار نشيط، والنبي أكل الكبد فلعله رحمة من أمه حتى يقتدوا به فيأكل الكبد، لم يفائدة الكبدة اللي يسمونها. نعم، لكن لا يكثر لنا الدسومة التي فيها قد، فالنبي ما فقد كل يوم يأكل كبدة، هذه كم مرة أكل يعني واحد كل يوم عند الكبدة ويقول النبي أكل كبدة، يبغى الإنسان يقتصد. نعم يقتصد، هذا يذكرني بعض الذي توه زمانه وكل يوم يروح لرقاصات من الحبوش، ها في اليوم في الكلور حبشي بروحه غدا، لا غدا وبعد غد بعد غد ويروحه، يقول ايش هذا ضياع زمانك، وين حلقات العلم؟ يقول النبي رأى ايش هو عائشة الحبوش يقصون في المسجد، يقول هذه مرة خليتها كل مرة ضياع زمانك، لا تحتج بي هواك على اشياء ما يجوز لا يجوز شرعا الاحتجاج بها. نعم، فصنعت وامر النبي بصيد البطن ان يشوى، فيه ان النبي اكل الشواء، اكل الشواء لانه يكسب الطعام لذه الشواء، فالنبي اكله، وهذا فيه ان الانسان له ان يتمتع بالشواء. نعم الشواء لا احب الاكثار منه، لا انصح بالاكثار منه، لهش لان الدخان والجمر يطلع على اللحم، وقد الأدخنة هذه إدمانها تأكلها شواء 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 فيه شيء، حتى تجد سبحان الله القطة إذا أخذت الشواء لها ورميتها
تمشن
تبعد عنها لأن في زعمها فسدت بالشواء، ولكن هو يكسب الطعام لذة الإكثار منها، لكن لو أخذته كل أسبوع مرتين أو ربما ثلاث، لكن إدمان الشواء على الفحم قد فيه ما فيه، وغدا ائتوني بواجب منزل طبي أضرار الشواء حتى يستفيد الطلاب، لأن كلنا نأكل الشواء. فصنعت وأمر النبي صاد البطن أن يشوى، قال وأيم الله، وهذا معناه الحلف، وأيم الله ما من الثلاثين والمئة إلا وقد حز، يعني قطع حزا من صاد بطنها إن كان شاهد، يعني هذه كبدة من شاة واحدة كفت كم؟ يعني كل ما تنحز حزة تخلق في لحظتها، وتخلق في لحظتها لينة ولا مشوية طول، شوى مع كبد، شوى مع كبد، أو مثل زمزم كيف ينبت أول بأول خلق بعد خلق، الحين يأخذ هذا ويطالع مسكين إنه كبد كذا ويشيل حمله يقول رأي كذا، يأخذ مخايف ما يدري إن أكل ولون كل نخب من هذه، وهذا يدل على أنه نبي سبحان الله كيف نبت، وإن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له فيه، انتبه السنة التخبئة لغير الحاضر، فهذا أجمل قلبه، ما تجي الإنسان تصدمه جاتك أكلة لذيذة من الجيران أو شيء هدية وأكلت وجد مساكين الثلاث من أولادك الثانيين راحت عليك والله كلنا، خبأ له يا أخي، السنة هنا النبي لما غابوا خبأ لهم، هذا أجل لقلبهم، يقول والله راحت عليك وينك، يتحسر على القدر يقول يا الله ايش وداني انا ايش، خبأ له خلك كريم، يقول لا لما حضر الشاهد الناظر هو بيأكل، ايه الغالب ما له نصيب خلاص شاهد القسمة اغتسل، خبأ له ما تستطيع. نعم ولا شيء يذوقه مو بشرط يعني ان يشبع، فأكلنا أجمعون وشبعنا الله أكبر، وهي كبدة كذا كبدة وشبعوا ومئة وثلاثين أو ثلاثين ومئة، هذا يدل أنه نبي وأنه حق، وتكذيبه كفر يستحق صاحبه السيف في القتل، فجعلناه على البعير وفضل في القصعتين فجعلناه على البعير، فضل منها بعد وحطوه على البعير. نكتفي هذا القدر، نلتقيكم إن شاء الله اليوم في الدرس بعد المغرب وبعد العصر كذلك، اليوم درس الشو سنة بداود. نعم، هل صحيح أن وزارة الترفيه تنشر الغناء والاختلاط؟ وزارة الترفيه تعتبر تحت ولاية ولي أمرنا، واغتياب الوزراء سلم يسعد به للاغتياب ولي أمرنا. فإذا عندك شيء على هذه الوزارة راسلهم بالبرقية، لا تجعل الترفيه والترفيه فيساء الظن فيقال ولي الأمر لو كان كذا لما وظفهم إلى آخره. فإيش تفعل؟ ارسل برقية للملك، قد أرسل من أرسل ورأى الملك ما فعله مستشار التجارة، أقام حفل اختلاطي عرض أزيائي ففصله الملك فورا. فأنت استعمل النصيحة التي أمرك الله بها، لا يعالج الموضوع كلما جلس في مجلس الوزارة الفلانية الحكومة الله يهديها، هذا لا يعالج الأمر، هذا يزيد الدين بالله. فكون عاقل واعرف العواقب واعرف من تجلس. بعض الناس عنده هوس الجليس، يبيجي يسمع كل واحد سلة، تارج يسمع هذا تارج يسمع هذا بس، ودي القاك هيا تفضل القاني، مسكين مهووس بالتسلية، يخلطك جليسك وكل شخص تجلس معه، مجرد انه بيجلس معك انتفخت، قلت والله انا اذا ملك هذا بيجلس معي. تمنع من الجلوس بحسب من يجلس معك، ان جلس معك صاحب سنة يجلس معك، صاحب فتنة ما تجلس معه، ما انت مكلف بهذا تجلس معه. كان المسلمين قال لا اسمع من مبتدع ولا كلمة. فمن ما يفعلون الان الاثارة، علاجه ترفع لولي الامر، لا تخوض مع الخائضين هداك الله. ما هو نقول لك ايش هدى المتقين؟ هلا انت مهدي في هذه المسألة، قد سمعتها مني كم مرة في الدرس، هل عملت بها ولا تخوض؟ هذه المشكلة، اتباع الهوى. من هو الافضل، المؤذن الامام؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال المؤذن افضل، نعم، ومنهم من قال الامام افضل، والترجيح بينهما الامام افضل، من الله اختار لنبيه الامامة ولا يختار له الا الافضل، وما اذن النبي ما كان مؤذن، والترجيح بينهم بينما جاء فضائل في المؤذن وفضائل في ايش في الامام، ان ذلك بحسب المصلحة. نعم، فان كان الرجل مثلا من اهل العلم والناس يستفيدون منه في ارتباطه بالأذان، فقد يحدث انقطاع عن التعليم أو التعلم أو الاستفادة، فالإمامة بحقه أفضل، وأنه يرشد الناس في الإمامة. وأما إذا كان دون ذلك ما عنده علم مثلا ولا يرتبط بشيء راجح في المصلحة العامة، فالأذان له أفضل. وقد جاء في حديث المؤذن إذا أذن 12 سنة في فضله، كيف كان النبي يجعل قدمه بين فخذه وساقه؟ هذه الرواية كان فيها شذوذ، كان فيها رواية شو فيها نظر، هذه الرواية وهي أحد طرق التورق، أن يخرج قدمه بين إيش من ساقه وفخذه، فيها نظر هذه الرواية. لكن الظاهر والصحيح أنه يجعل رجله تحت ساقه وفخذه، هذه الأصح. طيب، من هو الأفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ هذا بحث كبير، اقرأوا في كتاب عدة الصابرين لابن القيم، فتطرق لهذه المسألة ذوات الفروع وذوات ذات الأدلة. نعم، أيهما أفضل؟ كل واحد جاء له فضل. من جهة التمني فلا ينبغي أن تتمنى الثراء، لأن الغالب في أصحاب الأموال حصول فساد في قلوبهم والفتنة. قالوا ابتلينا بالسراء فلم نصبر، ابتلينا بالضراء فصبرنا. ففتنة السراء والمال أعظم من فتنة إيش؟ الفقر من جهة التمني. أما لو وقع لك فإن النبي قال ذهب أهل الدثور بالأجور، إذا تساويا في العبادة في الاثنين فيكون الغني أفضل منه إذا إيش؟ إذا بذل ماله وأنفق. نعم، إذا بذل ماله وأنفق، لأنه فيه قال تسورهم بل تسبحون، فتفضلوا عليهم بإيش؟ بما ينفقون، قال ذلك فضل الله، فيصبح أفضل منهم بما أنفق. طيب، وبهذا ينتهي درس اليوم. هذا سؤال طويل أجلوه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا بعد